طيب حدنا سؤال في باب الخط والجورة برغم ما كنا ننسيه. كيفية المسح هكذا فوق الظهر على ظهر الايه القدم. نعم طيب ذاك الله خير. بعض العلماء قال يجب ان تمسح في وقت واحد. شيخ ابن عثيمين رحمه الله وجزاه الله عن الاسلام خيرا امام الهدى وفقيه الأمة وقد أخطأ. أي والله أقسم بالله هو عندي في زماننا هذا كأحمد والشافعي. لكن أين الحجة؟ قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومسمى الطهارة يقع من غير أن تبدأ من غير أن يكون في وقت واحد. ابن عثيمين يقول يعني توضيت وباقي الرجلين في وقت واحد، تاخذ ميه بايدك اليمين وايدك الشمال وتروح ايه ماسك في وقت واحد. ايش الدليل على هذا؟ هو يقول ادخلتهما طاهرتين. لكن ايش معنى ادخلتهما طاهرتين؟ هل عندك دليل ان الطهاره لا تتحقق الا بان تمسح في وقت واحد؟ طيب لو ضربنا مثالا، انت عندك كم اذن؟ أذنان. عند الوضوء لو أنك مسحت اليمنى ثم مسحت اليسرى يجزئ؟ هذا طبيعي يجزئ تماما. أنت في الوضوء ماذا تفعل؟ ألست تغسل يدك اليمنى ثم تغسل يدك اليسرى وقد تحققت الطهارة مع أن الغسل لم يحصل في وقت واحد؟ نحن لا نفتي بقول أحد ليس عنده دليل واضح جليل، ولا نتعصب لأحد. إذا كنا لم نتعصب لأكابرنا كالشافعي وأحمد، فما بالك بمن هو دونهم وإن كانوا الكل من أهل العلم. فقول الشيخ ما يعني ما يظهر له فيه حجة، ولا أدري هل قال به أحد من السلف، لأنه هذا التفصيل ما نحفظه على الأقل حسب علمي، ما نحفظ أن السلف اشترطوا هذا الشرط. فانظروا إن كان عند الشيخ حجة على العين والرأس، وإلا فنحن ندين الله أنه أخطأ. نعم. هو كذلك. طيب ايه المشكلة؟ انا مش فاهم السؤال. طيب ايوة فهمت، اتركها الان، اتركها عشان مسألة المعنى انا استفدت فيها ومش عايز اكررها، لاني انا ما احب ان اكرر الامر مرة وعشرة، وضحناها بما يكفي. فاترك مسألتك دي دلوقتي في الموضوع. طيب الحكم لأول ما لبس، هو لبس أن هو الأول، هو الجورب الأول هو الذي له الحكم، لأنه إذا مضت مدة أطول ولبس الجورب الثاني بعد الجورب الأول بصلاتين فقد مسح على الأول مدة إيه أطول من التي وقفت له. الصلاة صحيحة، لكن المسح يعتبر في المسح على الجورب الايه الاول. واضح؟ نعم. مين يجاوب على هذا السؤال؟ هل يشترط في الخف ان يكون ساترا للقدم كلها؟ طيب خلاص. نعم بس خلاص تحارب يا حبيبي. المعتبر ربط الحكم بالخف ما دام ان الخف حافظا لكيانه ومسماه فهو يدخل فيه المسح على الخف. إذا زاد القطع حتى لا يقال بأنه لابس الخف، واحد لبس تلت رجله وحطت قطع الدل، إذا الخف فهمتني؟ لا لا يشترط أن يغطي الكعبين. أفهم يا أخي أفهم. الحكم معلق بماذا؟ بالمسمى. ما دام أنه يسمى خف يجوز المسح عليه، غطى الكعبين أو لم يغطيهما، إلا إذا اتفق علماؤنا على أنه يشترط أن يغطي الكعبين فعلى العين والرأس. واحد يقول أنت أحيانا تأخذ بكلام العلماء وأحيانا تخالف. يا حبيبي افهم علي، إذا اتفق علماؤنا لا يسعنا الخلاف وإن لم نعرف الدليل، لأن اتفاقهم أمرنا باتباعه. واضح الفرق بين القضيتين؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال الإمام البخاري: وهم أهل العلم. إذا أهل العلم إذا اتفقوا أخبرنا الشرع أنهم على الإيه؟ فنحن إذا اتفق العلماء لم نخالف. متى نخالف؟ إذا اختلفوا إلى طائفتين ولا يوجد دليل. واضح الآن؟ لذلك نحن نلزم أنفسنا وأهل السنة إذا اتفق العلماء أن نتابعهم. عرفنا الدليل خير وبركة، جهلنا الدليل اتبعوا العلماء وقل رب زدني علما. لكن إذا اختلفوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. نعم. هنيجي نتكلم هل النجاسة من مبتلى؟ هنتكلم عليها في النجاسة. المسح اللغة ما يتحقق به المسح. ها هكذا كده مبدأت يذكر تم المسح. نعم المسح مرة لأنه لم يثبت التكرار عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى الرسول. مسح بعد ما انتهت المدة، يعني مضت المدة وانتقض وضوءه ومسح على الجوره، الصلاه باطله. لان ايوه مين اللي بيقول لي انه نسي؟ ما تخافش. طيب واحد نسي صلى ثلاث ركعات الظهر وبعدين استسلم نقول له خلاص خير وبركه؟ طيب يبقى النسيان ما يسقطش الاحكام، فهمتني؟ ها؟ لانه هذا ما توضا، لم يتوضا، يعد الصلاه والوضوء. نعم. ها؟ بدأ مقيما مسح الظهر والعصر وعند المغرب سافر، انتقل حكمه من مقيم الى مسافر. تمام. نعم يا نور عيني على ظاهر قدميك. فين ظاهر قدميك؟ ورا ولا قدام؟ نعم. ها احنا من عمال الصلوات؟ احنا بنقول الكلام ده تقريبي ليكم، المعتبر يوم وليلة بعيدا عن اعتبار الصلوات، لكن انا تقريبي بينت هذا كتقريب للفهم. ماشي. ها مسحت العصر، لبست العصر ولا مسحت العصر؟ اذا العصر الظهر المغرب عشاء الفجر نصف والظهر قبل العصر تنفع. ايوه دخلت في يوم ثاني لكن المده هي يوم وليله. اي نعم المعتبر مده اليوم والليله. ولذلك تجد في كتب الفقه قالوا ايه وللماسح ان يمسح خمس صلوات وللمسافر 15 صلاه. لا مضبوطه من نحو عشان مش عايزين حد يزعل منا. نعم 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 حديث عند الترمذي وهو حديث صحيح. طيب ما احنا قلنا كده يا حبيبي اخطأت الفهم. قلت لا يوجد دليل يثبت ان الجورب ياخذ جميع احكام الايه الخص اللي هو يوم وليله. لو سالتني هل عندي دليل على ان الجورب يوم وليله ما عندي دليل الا اقوال العلماء. واضح بكل قصدي. لكن اذا اتفقوا قلنا بهذا واذا لم يتفقوا في الاصل ان الجورب لا يحدد له وقت. وانا ما عندي مراجعه في هذه المساله هل اتفقوا ام اختلفوا فانا على قول من افتى بهذا من اهل العلم حتى اجد خلافا. واضح اللي يجد خلاف ينبئني به لانه لو وجدنا خلاف نقول اذا ما في دليل على اليوم والليله للجورب. واضح نعم ما في يا اخي مطلق المسح مطلق المسح بارك الله فيه مرة لأن المسح يتحقق بالمرة. الآن لو أمررت يدك على رجلك تحقق المسمى. طيب هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم في المسح أكثر من مرة أم أطلق المسح؟ أقول لك الآن رجل مسح 3 مرات هل كرر رسول الله المسح على الخف؟ بلاش. العمامة كم تمسح على العمامة كم مرة؟ ايه الدليل؟ اترك انا اسألك الان انت بتمسح العمامة مرة واحدة الدليل ايه؟ الدليل ان مقتضى المسح ان الذي مسح على عمامته ولم ينقل انه كرر الايه؟ المسح. طيب الراوي رأى النبي فعل قال غسل يديه قال غسل يديه أم قال 3 أحسن. طيب والمضى قال فمضمض واستنشق ولا قال 3 لو أن الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح 3 ماذا يفعل؟ لنقله. فلما لم ينقل أنه كرر كان حج على أنه لم يكرر لأن رأيناهم لما كرر غسل الوجه نقلوه ولما كرر المضمض نقلوها. فلو أنه كرر المسح على العمامة أو على الخف لنقلوه إلينا. وصلت؟ وإياك. نعم أنت سألت سؤال خلاص قضي الأمر. أنت تسأل 2 وغيرك لم يجد ناقة. أنت عندك ناقتين. قال إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها اديها لي وأنا ربيها لك. أجبت يا أخي عن هذا قل الآن صار مقيما أم مسافرا؟ يا حبيبي الآن ماذا صار مقيما أم مسافرا؟ إذن مدته من الظهر أو من العصر لكن يعتبر مدة الإيه؟ المسافر. واضح؟ واضح؟ رجل أنا الآن مقيم هنا في نال مسحت على الخف صلاة الظهر جئت العشاء سافر أصبحت مسافرا ولا مقيما؟ جميل. احسب المده من فين؟ من ساعه ما مسحت لان انا مسحت الظهر. واضح؟ نعم تفضل. بلياليها لا، متى انقطع السفر اخذت حكم الاقامه. خلاص تمام. نعم، لا يؤثر الا الجنابه، امرنا ان لا ننزع خفافنا الا من جنابه. نعم ايوه.
ما
علاقة بالكثرة والقلة؟ لنا علاقة بالمدة، يوم وليلة، إياك تتوضى 1000 مرة. نعم أيوة أبو خليفة. نعم، إذا لبس الجوربين كان الحكم للأعلى، لأنه أول ما يمسح عليه هو الذي يأخذ الإيه؟ الحكم. ما في مشكلة، قلنا تلبسه ثاني على القول الصحيح، وتلبسه ثاني والمدة الأولى انتهت، وتستأنف مدة جديدة ما دام انت على وضوء، ما تغسلش ما لم ينتقض وضوءك فلا تغسل. واضح؟ نعم. طيب نكتفي إن شاء الله، ناخذ لنا سؤالين ثلاثة عشان الوقت، ساعد الوقت معانا. طيب بسم الله. يقول: أليست الحكمة من المسح أن لا يصل الماء إلى الرجل؟ من أين هذا؟ حتى الجورب السميك الذي اشترطه الشافعي يمنع وصول الماء؟ يعني أنت لابس الآن جورب سميك وصبينا على رجلك، ما يصل الماء أو لا يصل؟ احنا اتكلمنا المسح على النعلين، اتكلمنا عنه باستفاضة. انت العيد ليه يا محمد؟ وفعوا له، هو زعلان منكم فيها ليه؟ خش يا محمد خش. فهمت السؤال؟ الله اعلم ايش هذا. طيب دي في النهر وتركناها عمدا، لكن دي ايه؟ هذه بدعة ضلالة، سئلت عن المسألة دي اكثر من سنة. رجل ظهر في مصر اسمه دكتور، عارف كاتب اسمه هنا ولا لا؟ إبراهيم كريم، يدعي أن كل مرض من الأمراض استعمل له اسما من أسماء الله للشفاء. هذا الرجل بدأ في هذه الشنشنة من قرابة سنة، كل مرض يستعمل له اسما من أسماء الله بعدد معين، الرحمن 30 مرة لعلاج كذا، الرحيم 15 مرة لعلاج كذا. ونحن نقول: الأسباب الطبية لا تخرج عن أحد أمرين، إما أن تكون أسبابا مادية وهذه لا دخل لنا فيها، زي ما دلوقتي بيقولوا المضادات الحيوية، المضاد 250 يعالج كذا، إيبوميكس يعالج كذا، بلوميكس يعالج كذا، هذه أسباب مادية حسب الخبرة والتجربة. وإما أن تكون أسبابا شرعية، الأسباب الشرعية اللي هي الرقى وقراءة القرآن. الأسباب الشرعية لا اجتهاد فيها، قد كان الناس يمرضون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الله الحسنى كانت موجودة، هل فعل ذلك رسول الله أو فعل ذلك أصحابه؟ الجواب لا. إذن فهذه من البدع التي بدأت تنتشر، ونعوذ بالله من البدع والضلال. نعم. إذا أصيب الرجل بالجنابة فيلزمه خلع الخفين، فإذا لم يجد ماء وأراد أن يتيمم، هل يلزمه أيضا أن يخلع الخفين؟ لا يلزمه، لأنك أمرت أن تنزع الخفين لتغسل القدمين من الجنابة. إذا ما وجدت ماء لماذا تنزع الخفين؟ هل ستغسل القدمين؟ إذن لا تلزم بخلع الخفين إذا أصابتك جنابة ولم تجد إيه؟ ماء، لأن التيمم لا يحتاج إلى مسح على القدمين. نعم. إذا أصاب الجو رب بلل وقت الوضوء. ليه أنتوا ربطين بين قضية الجو رب وأنه يتبل أو ما يتبل؟ الإمام الشافعي لما اشترط رحمه الله أن يكون سميكا لم يلتفت إلى وصول الماء أو عدم وصوله، لأن نحن نعلم لو أنت الآن لابس جوربين سميكين ووقفت في ماء ماذا يحصل؟ إذن ليست القضية عند الشافعي هي رحمة الله عليه أن يصل الماء أو لا يصل، لكن يبدو أنه ظهر له اجتهاد نحن قد عجبنا أن نفهمه، وإلا فإنه لا يقول هكذا بغير بصيرة، لكن اجتهاده الله أعلم به. نعم، رحمة الله على الجميع. إذا كان الإنسان متوضئا ويرتدي الخبز وأصابه مذي، قلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من جنابه، أما لو خرج منه مذي أو ودي أو بول لا يهم، اللي يهم إيه؟ أنه لا يخرج منه الإيه؟ الجناب، لا يخرج منه المليء اللي هو علامة الجناب. أحكام المسح على الخفين للمرأة والرجل سواء، صافي صافي. كذلك أحكام الجورب بالنسبة للرجل والمرأة سواء، وقفة للمقيم لم يفرق بين رجل وامرأة. نعم، ما عندك أسئلة فقهية؟ ما في مشكلة، ما في مشكلة. هل يجوز للمرأة مشاهدة دروس مرئية بالصوت والصورة لبعض العلماء على الكمبيوتر؟ الآن في محاضرات تسجل بالفيديو وبالمرئيات، لا ليس المراد الآن حكم التصوير في الفيديو، هذا فيه كلام، لكن السؤال الآن لو أنها وجدت مسجلا أو في الكمبيوتر الآن درس أو خطبة، لماذا تنظر إلى الشيخ؟ هل هذا ينفعها في دينها؟ هل المرأة لما تنظر إلى هذا الشيخ الذي يعلم في الكمبيوتر هل هذا ينفعها في دينها بشيء؟ أنا أخشى عليها الفتنة، لأن الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كذلك العكس، لو أن امرأة تتكلم وامرأة جميلة حسنة، هل يجوز لي الآن أن أنظر إليها؟ ما في فرق بين الصورة والحقيقة، لأن باب الفتنة قائم. لذلك لو قلت هل يجوز النظر إلى الرجل وهو عالم؟ الجواب لا، لا فرق بين أن ينظر إلى الرجل عاريا حقيقة أو في المرآة أو في التلفزيون، الحرام حرام في الجميع. إن كانت تسمع الدرس لا بأس، لكن لا تنظر إليه، لأن الله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن نظر الفجأة فقال افرس بصرك، افرس بصرك. وسئل الإمام أحمد عن الرجل يبيع ويشتري من المرأة هل ينظر إليها؟ فكره ذلك أبو عبد الله وقال لما ينظر، يعني أنت تبيع وتشتري ما الفائدة أن تنظر إليها؟ قيل إذا كانت كبيرة، فقال أرجو أرجو، يعني هون الأمر لو كانت امرأة عجوز. فلا ينبغي أن يهمل الناس حدود الله، لأن الشيطان قد يدخل على الإنسان من باب الخير. إذا كان المرأة تسمع لرجل عالم فتكتفي بالتسجيلات الصوتية، فإن كان لابد أنها تسمع هذه المرئيات التي فيها خلاف بين العلماء منهم من أجازها ومنهم من منعها، فإن كان لابد أنها تسمع من هذه المرئيات فلا تنظر سدا لباب الفتنة. ما هو ضابط مراعاة المكتبة والمصلحة في مسألة التحذير من أهل البدع، وكيف إعمالها في بلد يكثر فيها أهل البدع على أهل السنة؟ سؤال مفيد. أهل البدع الذين يخالفون أهل السنة في المعتقدات أو في الأعمال يجب التحذير منهم، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه الأئمة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والبدع من أعظم المنكر، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث مشهور ومعروف، وفعل أئمة السلف أنهم كانوا يشتدون في البدع، يشتدون في الإنكار على أهل البدع. ولما جاء بعضهم إلى الإمام أحمد وكان ينسب إليه بعض أقوال أهل البدع، أبى الإمام أحمد أن يدخل عليه، وهذا أمر متواتر ومعلوم لا يحتاج إلى أن نبين فعل السلف الصالح. وكان الإمام الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. وكان يقول عن رجل يدعى البياضي أو البياضي، لا أضبط تشكيله، كان يقول الإمام الشافعي: بيض الله عينيه، يعني ابتلاه الله بالإيه؟ بالعمل، كما قال تعالى: وبيضت عيناه. فمن أصول أهل السنة الإنكار على أهل البدع، وابتلينا الآن بمشايخ يسكتون عن أهل البدع بحجة المصالح والمفاسد. وأعظم المفاسد إذا سكت أهل السنة عن أهل البدع فقد ضاع الدين. انظر، لما اشتدت البدع في زمن الإمام أحمد وتبنى الخلفاء القول بأن القرآن مخلوق، وقتل من قتل من أئمة أهل السنة، هل سكت أهل السنة عن أهل البدع؟ وهل قالوا أن شوكة أهل البدع قوية فنسكت؟ ما سكت أحمد وما سكت أحمد بن نصر الخزاعي، لا بد أن يظهر الحق. أما ما هي الضوابط وما هي الأمور الشرعية، هذا ما نستطيع الآن نفصله، هذا يحتاج إلى تفصيل وإلى مراجعة كلام العلماء. لكن في الجملة لا يحل بحال من الأحوال أن يسكت أهل الحق عن بيان أهل الباطل، وإن كثر أهل الباطل. وقد ضربت الآن لكم المثال، هناك كثر أهل الباطل الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، وما زال أهل السنة يردون عليهم كثروا أو قلوا، وإنما ابتلينا ببعض المشايخ الذي عندهم هزيمة نفسية وعندهم ضعف لأن يقطعوا بكلمة الحق، وهؤلاء الله أعلم بحالهم. أما الذي نعلمه ونعلم من أئمة أهل السنة قديما وحديثا أنهم ما كانوا يسكتون على أهل البدع إطلاقا. واعتبر هذا بعلماء زمانك ممن شهد لهم أهل العلم بالعلم والبصيرة، فترى ذاك في اليمن ينشر كلمة الحق، والآخر في الشام يؤذى في الله، والآخر في بلاد الحجاز، كل يقوم بما أمره الله به. أما إذا رأيت الرجل يتهاون مع أهل البدع فلا تلزمه، لأنه مائع مميع ضائع مضيع. نسأل الله السلامة. أنا شاب جديد عهد بالالتزام. إيش يعني الالتزام؟ هذه ألفاظ ما عندنا في الشرع. يقولك فلان ملتزم، هل هذا في الكتاب والسنة كلمة ملتزم؟ ولذلك أنا أقهر أكون ماشي في القاهرة رجل ملتحي يترك الأمة الإسلامية كلها يقول السلام عليكم نيا. والله إننا لنكره الناس في السنة. أنا أقول ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف؟ لا لا، حتى يسلم عليه لابد تكون ملتحي. نحن لا نقول إن اللحية سنة، اللحية واجبة، لكن يا أخي هذا اللي يحلق لحيته ما يحرم من السلام. قد لا يعرف الحكم الشرعي، قد يكون متأولا يقول لك ما هم للعلماء بيحلقوا بطنهم، مش كده؟ مش كده برضه؟ إذا يا أخي اعذر الله في قضية بقى ملتزم مش ملتزم، وسلم على الملتزمين وما سلمش على الملتزمين. هؤلاء ينفرون الناس من الدين. أيوة، لكنه خالف السنة على من عرفت ومن لم إيه ومن لم تعرف. عليه ما حمل وعليك ما حمل. أنت عليك ما حمل. أين المهم؟ يقول هناك من يدعوني إلى التزام جماعة ثم جماعة التبليغ. أرح نفسك واغسل يديك من كل حزب سياسي أو إسلامي. مرة بيسألوني بعض الناس الطيبين إيه رأيك في الحزب الفلاني؟ حزب سياسي. قلت إذا كنا إحنا نمشي للجماعات الإسلامية فنصنع من أحزاب سياسية؟ كان الحاج محمد عودة عضو مجلس الشعب كان نزل البلد هنا طبعا علشان ايه؟ علشان الانتخابات. فاجتمعت معاه في بيت من بيوت بعض احبابنا ودار كلام، فقلت يعني لو سمحت لي اقول كلمة بس بشرط انك ما تزعل. قال قول. قلت له كم العمر؟ عمر الرجل قارب 60. قلت له كانوا يقولون الكلام ده من عدة سنوات، كان يقول السلف إذا بلغ الرجل 40 تفرغ للإيه؟ للعبادة. فيا حج محمد سيبك من الأمور دي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولما قام بعض إخواننا هنا ممن ينتسبون إلى السنة قاموا يناصروا فلان وفلان في المجالس اللي بيسموها مجالس كذا وكذا، استنكرت عليهم ذلك جدا ورحت لبعضهم في البيت قلت له أنا ما جاءني إلى هنا ما جاء بي إلا أنني أستنكر عليه، ما لنا ولهذه الأمور. ها واحد يقول أنت بتكفر الحكومة؟ لا والله أنا ما بكفرت الحكومة، لكني أقول كما قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ما عندنا في الإسلام أحزاب ولا جماعات ولا تعصب ولا ركون. من جماعة الشافعي في زمنه؟ ومن جماعة الإمام أحمد؟ قال الإمام أحمد قول الشافعي عندي رأي، وقول مالك عندي رأي، وقول الأوزاعي عندي رأي، إنما الحجة في الآثار. وقال أبو حنيفة رضوان الله عليه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين أخذناه. ما فيك الإسلام جماعات. الإسلام لما تحزب أهله ضاعوا. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فلم يسألهم إلا عن إجابة المرسلين. ما عندنا جماعات يا إخوان، ما عندنا جماعات نبرأ إلى الله أن نتعصب لجماعة سياسية أو جماعة كما يسمونها إسلامية أو حزبية. ما عندنا إلا قال الله قال رسوله. من دعاك إلى الكتاب والسنة بفهم الأئمة الصالحين كأحمد والشافعي فعلى العين والرأس. ومن قال لك أدخل في جماعتي إن كانوا على الحق فيكفينا الكتاب والسنة، وإن كانوا على الباطل فيكفينا الكتاب والسنة. فاطلب العلم واجتهد في طلب العلم ولا تنضم إلى أي جماعة تحت أي مسمى. نعم. آخر سؤال، هل توجد فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال أن النظر في وجه الحليق يؤثم أو الناظر يأثم؟ ما أدري هذا، لقد أكرمني الله وقرأت فتاوى ابن تيمية من سنين اللي هم 35 مجلد، لا أذكر 37 بالفهاري، ما توضعش عربي. أنا من ومن الفهاري؟ أنا قريت الكتاب الأصلي وقارى الفهاري. ما أذكر أنني قرأت لشيخ الإسلام أن الذي ينظر إلى الحليق يأثم، وهذا كلام باطل وإن قاله من قال. أما كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى الكفار ويعاملونهم أم كانوا يغضون البصر عن أبي جهل؟ هذا تكلف في الدين يا إخواني. إيه؟ مش فاهم. مين؟ أبو جهل ما كان حليق لكنه كان كافرا يحارب الإسلام، وهذا حليق مؤمن بالله ورسوله. يحرم النظر إلى هذا لأنه عصى وحلق، ويجوز النظر لهذا وهو يحارب الله ورسوله؟ يا رجل يا عبيد، رجل حليق حلق لحيته ارتكب معصية نقول حرام النظر إليه، ورجل يحارب الله ورسوله نقول يجوز النظر إليه؟ إيش هذا؟ اسكت يا أخي أنا ما بسألك. إذا كان المنع من النظر إليه لأنه عصى، أليس هذا هو السبب؟ سكت يا أخي أنا بسألك. المنع من النظر إليه لأنه عاصي؟ لا حول ولا قوة يا حبيبي. ما في، ولو كان فيه لوضعناه على رؤوسنا. لكن الآن انت جاي تقول فيه بعد ما قلت انه ابو جهل ما كان حليقا. انت فهمت علي ولا ما فهمت؟ هذا تكلف في الدين. فهمتني ولا ما فهمت؟ نعم. وربما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من اساء الفهم، ففي صحيح البخاري قال البخاري باب الغضب في الموعظة والعلم. باب الغضب في الموعظة والعلم. جاء الرجل قال يا رسول الله، سأله عن ضالة الغنم، اتلأ راس غنم ضايع، فقال له هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأنه لا تستطيع أن تستقل بإيه؟ بنفسها. قال فضالة الإبل. قال فغضب واحمر وجهه. غضب ليه؟ لأنه كان من المفترض أن يفهم، إنما أبحت لك أن تأخذ ضالة الغنم لأنها لا تستطيع أن تستقل إيه؟ فلماذا تسأل عن ضالة الإبل ومعها سقاؤها ووكاؤها؟ فغضب. البخاري قال باب الغضب في الموعظة والعلم. وفقنا الله وإياكم باتباع الكتاب والسنة. طيب، حدد السؤال في باب الخط والجورب، ربما كنا ننسيه. كيفية المسح هكذا، سوق الظهر على ظهر الإيه؟ القدم. طيب جزاك الله خير. بعض العلماء قال يجب ان تمسح في وقت واحد. شيخ ابن عثيمين رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا إمام الهدى وفقيه الأمة وقد أخطأ. أي والله أقسم بالله هو عندي في زماننا هذا كأحمد والشافعي، لكن أين الحجة؟ قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومسمى الطهارة يقع من غير أن تبدأ، من غير أن يكون في وقت واحد. ابن عثيمين يقول يعني توضيت وباقي الرجلين في وقت واحد، تأخذ مية بإيدك اليمين وإيدك الشمال وتروح ماسك في وقت واحد. إيش الدليل على هذا؟ هو يقول أدخلتهما طاهرتين، لكن إيش معنى أدخلتهما طاهرتين؟ هل عندك دليل أن الطهارة لا تتحقق إلا بأن تمسح في وقت واحد؟ طيب لو ضربنا مثالا، أنت عندك كم أذن؟ أذنان. عند الوضوء لو أنك مسحت اليمنى ثم مسحت اليسرى يجزئ؟ هذا طبيعي يجزئ تماما. أنت في الوضوء ماذا تفعل؟ ألست تغسل يدك اليمنى ثم تغسل يدك اليسرى؟ وقد تحققت الطهارة مع أن الغسل لم يحصل في وقت واحد. نحن لا نفتي بقول أحد ليس عنده دليل واضح جليل، ولا نتعصب لأحد. إذا كنا لم نتعصب لأكابرنا كالشافعي وأحمد، فما بالك بمن هو دونهم وإن كانوا الكل من أهل العلم. فقول الشيخ ما يعني ما يظهر له فيه حجة، ولا أدري هل قال به أحد من السلف، لأن هذا التفصيل ما نحفظه، على الأقل حسب علمي ما نحفظ أن السلف اشترطوا هذا الشرط. فانظروا إن كان عند الشيخ حجة على العين والرأس، وإلا فنحن ندين الله أنه أخطأ. نعم هو كذلك. طيب ايه المشكلة؟ انا مش فاهم السؤال. طيب ايوه فهمت، اتركها الآن، اتركها عشان مسألة النعل أنا استفدت فيها ومش عايز أكررها، لأني أنا ما أحب أن أكرر الأمر مرة وعشرة. وضحناها بما يكفي، فاترك مسألتك دي دلوقتي في الموضوع. طيب الحكم لأول ما لبس، هو لبس أن هو الأول، هو الجورب الأول هو الذي له الحكم، لأنه إذا مضت مدة أطول ولبس الجورب الثاني بعد الجورب الأول بصلاتين، فقد مسح على الأول مدة إيه؟ أطول من التي وقفت له. الصلاة صحيحة، لكن المسح يعتبر في المسح على الجورب الإيه؟ الأول. واضح؟ نعم. مين يجاوب على هذا السؤال؟ هل يشترط في الخف ان يكون ساترا للقدم كلها؟ طيب خلاص نعم بس خلاص تحترم يا حبيبي. المعتبر ربط الحكم بالخف، ما دام أن الخف حافظا لكيانه ومسماه فهو يدخل فيه المسح على الخف. إذا زاد القطع حتى لا يقال بأنه لابس الخف، واحد لبس ثلث رجل وحطت قطع الجلد، إذا الخف فهمتني؟ لا لا يشترط أن يغطي الكعبين. أفهم يا أخي أفهم. الحكم معلق بماذا؟ بالمسمى، ما دام أنه يسمى خف يجوز المسح عليه. غطى الكعبين أو لم يغطيهما، إلا إذا اتفق علماؤنا على أنه يشترط أن يغطي الكعبين فعلى العين والرأس. واحد يقول أنت أحيانا تأخذ بكلام العلماء وأحيانا تخالف. يا حبيبي افهم علي، إذا اتفق علماؤنا لا يسعنا الخلاف وإن لم نعرف الدليل، لأن اتفاقهم أمرنا باتباعه. واضح الفرق بين القضيتين؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال الإمام البخاري: وهم أهل العلم. إذا أهل العلم إذا اتفقوا أخبرنا الشرع أنهم على الإيه؟ فنحن إذا اتفق العلماء لم نخالف. متى نخالف؟ إذا اختلفوا إلى طائفتين ولا يوجد دليل. واضح الآن؟ لذلك نحن نلزم أنفسنا وأهل السنة إذا اتفق العلماء أن نتابعهم. عرفنا الدليل خير وبركة، جهلنا الدليل اتبعوا العلماء وقل رب زدني علما. لكن إذا اختلفوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. نعم. هنيجي نتكلم هل النجاسة من مبتلى؟ هنتكلم عليها في النجاسة. المسح اللغة ما يتحقق به المسح. ها هكذا كده ما بدأت يذكر تم المسح. نعم المسح مرة لأنه لم يثبت التكرار عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الرسول مسح بعد ما انتهت المدة، يعني مضت المدة وانتقض وضوءه ومسح على الجورة، الصلاة باطلة. لأن أيوة مين اللي بيقول لي إنه نسي؟ ما تخافش. طيب واحد نسي صلى ثلاث ركعات الظهر وبعدين اتصل يقول له خلاص خير وبركة. طيب يبقى النسيان ما يسقطش الأحكام، فهمتني؟ ها؟ لأنه هذا ما توضأ، لم يتوضأ، يعد الصلاة والوضوء. نعم. ها؟ بدأ مقيما مسح الظهر والعصر وعند المغرب سافر، انتقل حكمه من مقيم الى مسافر. تمام. نعم يا نور عيني على ظاهر قدمي. فين ظاهر قدميك؟ وراء ولا قدام؟ نعم. احنا من عمال الصلوات؟ احنا بنقول الكلام ده تقريبي ليكم، المعتبر يوم وليلة بعيدا عن اعتبار الصلوات، لكن انا تقريبي بينت هذا كتقريب للفهم. ماشي. ها مسحت العصر، لبست العصر ولا مسحت العصر؟ اذا العصر الظهر ها المغرب عشاء الفجر والظهر قبل العصر تنزع. ايوة دخلت في يوم ثاني لكن المدة هي يوم وليلة. اي نعم المعتبر مدة اليوم والليلة، ولذلك تجد في كتب الفقه قالوا ايه وللماسح ان يمسح خمس صلوات ولا للمسافر 15 صلاة. لا مضبوطة من نحو عشان نساعدين حد يزعل منا. نعم 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 حديث عند الترمذي وهو حديث صحيح. طيب ما احنا قلنا كده يا حبيبي اخطأت الفهم. قلت لا يوجد دليل يثبت ان الجورب يأخذ جميع احكام الايه الخص اللي هو يوم وليلة. لو سألتني هل عندي دليل على ان الجورب يوم وليلة؟ ما عندي دليل الا اقوال العلماء. واضح بكل قصدي. لكن اذا اتفقوا قلنا بهذا، واذا لم يتفقوا في الاصل ان الجورب لا يحدد له وقت، وانا ما عندي مراجعة في هذه المسألة هل اتفقوا ام اختلفوا، فانا على قول من افتى بهذا من اهل العلم حتى اجد خلافا. واضح اللي يجد خلاف ينبئني به، لانه لو وجدنا خلاف نقول اذا ما في دليل على اليوم والليلة للجورب. واضح نعم. ما في يا اخي مطلق المسح، مطلق النفس بارك الله فيه مرة، لأن المسح يتحقق بالمرة. الآن لو أمررت يدك على رجلك تحقق المسمى؟ طيب هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم في المسح أكثر من مرة أم أطلق المسح؟ أقول لك الآن رجل مسح 3 مرات، هل كرر رسول الله المسح على الخف؟ بلاش. العمامة كم تمسح على العمامة كم مرة؟ ايه الدليل؟ اترك انا اسألك الان، انت بتمسح العمامة مرة واحدة، الدليل ايه؟ الدليل ان مقتضى المسح ان الذي مسح على عمامته ولم ينقل انه كرر الايه المسح. طيب الراوي رأى النبي فعل، قال غسل يديه، قال غسل يديه أم قال 3؟ أحسن. طيب والمضى، قال فمضمض واستنشق ولا قال 3؟ لو أن الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح 3 ماذا يفعل؟ ها؟ لنقله. فلما لم ينقل أنه كرر كان حج على أنه لم يكرر، لأن رأيناهم لما كرر غسل الوجه نقلوه، ولما كرر المضمض نقلوها. فلو أنه كرر المسح على العمامة أو على الخف لنقلوه إلينا. وصلت؟ وإن يسمع أنت سألت سؤال خلاص قضي الأمر. أنت تسأل 2 وغيرك لم يجد ناقة، أنت عندك ناقتين، قال إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكتنيها اديها لي وأنا ربيها لك. أجبت يا أخي عن هذا، قلت الآن صار مقيما أم مسافرا يا حبيبي؟ الآن ماذا صار، مقيما أم مسافرا؟ إذا مدته من الظهر أو من العصر لكن يعتبر مدة الإيه؟ المسافر. واضح؟ واضح؟ رجل أنا الآن مقيم هنا في نال، مسحت على الخف صلاة الظهر، جيت العشاء سافرت، أصبحت مسافرا ولا مقيما؟ جميل. أحسب المدة من فين؟ من ساعة ما مسحت، لأن أنا مسحت الظهر. واضح؟ نعم تفضل. بلياليها؟ لا، متى انقطع السفر أخذت حكم الإقامة. خلاص؟ تمام. نعم لا يؤثر إلا الجنابة، أمرنا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة. نعم أيوة. ما لنا علاقة بالكثرة والقلة، لنا علاقة بالمدة يوم وليلة، إياك تتوضى ألف مرة. نعم، أيوة أبو خليفة. نعم، إذا لبس الجوربين كان الحكم للأعلى، لأنه أول ما يمسح عليه هو الذي يأخذ الإيه؟ الحكم. نعم. ما في مشكلة، قلنا تلبسه ثاني على القول الصحيح، وتلبسه ثاني والمدة الأولى انتهت، وتستأنف مدة جديدة. ما دام انت على وضوء ما تغسلش، ما لم ينتقض وضوءك فلا تغسل. واضح؟ نعم. طيب نكتفي ان شاء الله، ناخذ لنا سؤالين ثلاثة عشان الوقت، ساعة الوقت معانا. طيب بسم الله. يقول: أليست الحكمة من المسح أن لا يصل الماء إلى الرجل؟ من أين هذا؟ حتى الجورب السميك الذي اشترطه الشافعي يمنع وصول الماء؟ يعني أنت لابس الآن جورب سميك وصبينا على رجلك ماء، يصل الماء أو لا يصل؟ احنا اتكلمنا المسح على النعلين، اتكلمنا عنها باستفاضة. أنت بعيد ليه يا محمد؟ وفعوا له، هو زعلان منكم فيها ليه؟ خش يا محمد خش. فهمت السؤال؟ الله اعلم ايش هذا. طيب دي في النهر وتركناها عمدا، لكن دي ايه؟ هذه بدعة ضلالة. سئلت عن المسألة دي اكثر من سنة. رجل ظهر في مصر اسمه الدكتور، عارف كاتب اسمه هنا ولا لا؟ إبراهيم كريم، يدعي أن كل مرض من الأمراض استعمل له اسما من أسماء الله للشفاء. هذا الرجل بدأ في هذه الشنشنة من قرابة سنة، كل مرض يستعمل له اسما من أسماء الله بعدد معين، الرحمن 30 مرة لعلاج كذا، الرحيم 15 مرة لعلاج كذا. ونحن نقول: الأسباب الطبية لا تخرج عن أحد أمرين، إما أن تكون أسبابا مادية وهذه لا دخل لنا فيها، زي ما دلوقتي بيقولوا المضادات الحيوية، المضاد 250 يعالج كذا، إيبوميكس يعالج كذا، بلومكس يعالج كذا، هذه أسباب مادية حسب الخبرة والتجربة. وإما أن تكون أسبابا شرعية، الأسباب الشرعية اللي هي الرقى وقراءة القرآن. الأسباب الشرعية لا اجتهاد فيها، قد كان الناس يمرضون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الله الحسنى كانت موجودة، هل فعل ذلك رسول الله أو فعل ذلك أصحابه؟ الجواب لا. إذن فهذه من البدع التي بدأت تنتشر، ونعوذ بالله من البدع والضلال. نعم. إذا أصيب الرجل بالجنابة فيلزمه خلع الخفين، فإذا لم يجد ماء وأراد أن يتيمم هل يلزمه أيضا أن يخلع الخفين؟ لا، لا يلزمه، لأنك أمرت أن تنزع الخفين لتغسل القدمين من الجنابة. إذا ما وجدت ماء لماذا تنزع الخفين؟ هل ستغسل القدمين؟ إذن لا تلزم بخلع الخفين إذا أصابتك جنابة ولم تجد إيه؟ ماء، لأن التيمم لا يحتاج إلى مسح على القدمين. نعم. إذا أصاب الجورب بلل وقت الوضوء، ليه انتوا ربطين بين قضية الجورب وانه يتبل او ما يتبل؟ الامام الشافعي لما اشترط رحمه الله ان يكون سميكا لم يلتفت الى وصول الماء او عدم وصوله، لان احنا نعلم لو انت الان لابس جوربين سميكين ووقفت في ماء ماذا يحصل؟ إذن ليست القضية عند الشافعي هي رحمة الله عليه أن يصل الماء أو لا يصل، لكن يبدو أنه ظهر له اجتهاد نحن قد عجبنا أن نفهمه، وإلا فإنه لا يقول هكذا بغير بصيرة، لكن اجتهاده الله أعلم به. نعم، رحمة الله على الجميع. إذا كان الإنسان متوضئا ويرتدي الخف وأصابه مذي، قلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من جنابة، أما لو خرج منه مذي أو ودي أو بول لا يهم، اللي يهم إيه؟ أنه لا يخرج منه الإيه؟ الجنابة، لا يخرج منه المني اللي هو علامة الجنابة. أحكام المسح على الخفين للمرأة والرجل سواء، صفة. كذلك أحكام الجورب بالنسبة للرجل والمرأة سواء، وقفة للمقيم لم يفرق بين رجل وامرأة. نعم، ما عندك أسئلة فقهية؟ ما في مشكلة، ما في مشكلة. هل يجوز للمرأة مشاهدة دروس مرئية بالصوت والصورة لبعض العلماء على الكمبيوتر؟ الآن في محاضرات تسجل بالفيديو وبالمرئيات، لا ليس المراد الآن حكم التصوير في الفيديو، هذا فيه كلام، لكن السؤال الآن لو أنها وجدت مسجلا أو في الكمبيوتر الآن درس أو خطبة، لماذا تنظر إلى الشيخ؟ هل هذا ينفعها في دينها؟ هل المرأة لما تنظر إلى هذا الشيخ الذي يعلم في الكمبيوتر هل هذا ينفعها في دينها بشيء؟ أنا أخشى عليها الفتنة، لأن الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كذلك العكس، لو أن امرأة تتكلم وامرأة جميلة حسنة، هل يجوز لي الآن أن أنظر إليها؟ ما في فرق بين الصورة والحقيقة، لأن باب الفتنة قائم. لذلك لو قلت هل يجوز النظر إلى الرجل وهو عارم؟ الجواب لا، لا فرق بين أن ينظر إلى الرجل عاريا حقيقة أو في المرآة أو في التلفزيون. الحرام حرام في الجميع. إن كانت تسمع الدرس لا بأس، لكن لا تنظر إليه، لأن الله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، اصرف بصرك. وسئل الإمام أحمد عن الرجل يبيع ويشتري من المرأة هل ينظر إليها؟ فكره ذلك أبو عبد الله وقال لما ينظر، يعني أنت تبيع وتشتري ما الفائدة أن تنظر إليها؟ قيل إذا كانت كبيرة، فقال أرجو أرجو، يعني هون الأمر لو كانت امرأة عجوز. فلا ينبغي أن يهمل الناس حدود الله، لأن الشيطان قد يدخل على الإنسان من باب الخير. إذا كان المرأة تسمع لرجل عالم فتكتفي بالتسجيلات الصوتية، فإن كان لابد أنها تسمع هذه المرئيات التي فيها خلاف بين العلماء، منهم من أجازها ومنهم من منعها، فإن كان لابد أنها تسمع من هذه المرئيات فلا تنظر سدا لباب الفتنة. Thank you. هو ضابط مراعاة المكتبة والمصلحة في مسألة التحذير من أهل البدع، وكيف إعمالها في بلد يكثر فيها أهل البدع على أهل السنة؟ سؤال مفيد. أهل البدع الذين يخالفون أهل السنة في المعتقدات أو في الأعمال يجب التحذير منهم، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه الأئمة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والبدع من أعظم المنكر، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث مشهور ومعروف، وفعل أئمة السلف أنهم كانوا يشتدون في البدع، يشتدون في الإنكار على أهل البدع. ولما جاء بعضهم إلى الإمام أحمد وكان ينسب إليه بعض أقوال أهل البدع، أبى الإمام أحمد أن يدخل عليه، وهذا أمر متواتر ومعلوم لا يحتاج إلى أن نبين فعل السلف الصالح. وكان الإمام الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد واللعان. وكان يقول عن رجل يدعى البياضي أو البياضي، لا أضبط تشكيله، كان يقول الإمام الشافعي: بيض الله عينيه، يعني ابتلاه الله بالإيه؟ بالعمل، كما قال تعالى: وبيضت عيناه. فمن أصول أهل السنة الإنكار على أهل البدع، وابتلينا الآن بمشايخ يسكتون عن أهل البدع بحجة المصالح والمفاسد. وأعظم المفاسد إذا سكت أهل السنة عن أهل البدع فقد ضاع الدين. انظر، لما اشتدت البدع في زمن الإمام أحمد وتبنى الخلفاء القول بأن القرآن مخلوق، وقتل من قتل من أئمة أهل السنة، هل سكت أهل السنة عن أهل البدع؟ وهل قالوا أن شوكة أهل البدع قوية فنسكت؟ ما سكت أحمد، وما سكت أحمد بن نصر الخزاعي، لا بد أن يظهر الحق. أما ما هي الضوابط وما هي الأمور الشرعية، هذا ما نستطيع الآن نفصله، هذا يحتاج إلى تفصيل وإلى مراجعة كلام العلماء. لكن في الجملة لا يحل بحال من الأحوال أن يسكت أهل الحق عن بيان أهل الباطل، وإن كثر أهل الباطل. وقد ضربت الآن لكم المثال، هناك كثر أهل الباطل الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، وما زال أهل السنة يردون عليهم كثروا أو قلوا، وإنما ابتلينا ببعض المشايخ الذي عندهم هزيمة نفسية وعندهم ضعف لأن يقضعوا بكلمة الحق، وهؤلاء الله أعلم بحالهم. أما الذي نعلمه ونعلم من أئمة أهل السنة قديما وحديثا أنهم ما كانوا يسكتون على أهل البدع إطلاقا. واعتبر هذا بعلماء زمانك ممن شهد لهم أهل العلم بالعلم والبصيرة، فترى ذاك في اليمن ينشر كلمة الحق، والآخر في الشام يؤذى في الله، والآخر في بلاد الحجاز، كل يقوم بما أمره الله به. أما إذا رأيت الرجل يتهاون مع أهل البدع فلا تلزمه، لأنه مائع مميع، ضائع مضيع، نسأل الله السلامة. أنا شاب جديد عهد بالالتزام. إيش يعني الالتزام؟ هذه ألفاظ ما عندنا في الشرع، يقول لك فلان ملتزم، هل هذا في الكتاب والسنة كلمة ملتزم؟ ولذلك أنا أقهر أكون ماشي في القاهرة رجل ملتحي يترك الأمة الإسلامية كلها ويقول له السلام عليكم نيا. والله إننا لنكره الناس في السنة. أنا أقول ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف؟ لا لا، حتى يسلم عليه لابد تكون ملتحي. نحن لا نقول ان اللحية سنة، اللحية واجبة، لكن يا اخي هذا اللي بيحلق لحيته ما يحرم من السلام. قد لا يعرف الحكم الشرعي، قد يكون متأولا، يقول لك ما هم العلماء بيحلقوا بأنهم مش كده؟ مش كده برضه؟ اذا يا اخي اعذر الناس في قضية بقى ملتزم مش ملتزم، وسلم على الملتزمين وما سلمش على الملتزمين. هؤلاء ينفرون الناس من الدين. أيوة، لكنه خالف السنة على من عرفت ومن لم إيه ومن لم تعرف. عليه ما حمل وعليك ما حمل. أنت عليك ما حمل. أين المهم؟ يقول هناك من يدعوني إلى التزام جماعة ثم جماعة التبليغ. أرح نفسك واغسل يديك من كل حزب سياسي أو إسلامي. مرة بيسألوني بعض الناس الطيبين إيه رأيك في الحزب الفلاني؟ حزب سياسي. قلت إذا كنا إحنا نمشي للجماعات الإسلامية هنصنع من أحزاب سياسية؟ كان الحاج محمد عودة عضو مجلس الشعب كان نزل البلد هنا طبعا علشان ايه؟ علشان الانتخابات. فاجتمعت معاه في بيت من بيوت بعض احبابنا ودار كلام، فقلت يعني لو سمحت لي اقول كلمة بس بشرط انك ما تزعل. قال قول. قلت له كم العمر؟ عمر الرجل قارب 60. قلت له كانوا يقولون الكلام ده من عدة سنوات، كان يقول السلف إذا بلغ الرجل 40 تفرغ للإيه؟ للعبادة. فيا حج محمد سيبك من الأمور دي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولما قام بعض إخواننا هنا ممن ينتسبون إلى السنة قاموا يناصروا فلان وفلان في المجالس اللي بيسموها مجالس كذا وكذا، استنكرت عليهم ذلك جدا ورحت لبعضهم في البيت قلت له أنا ما جاءني إلى هنا ما جاء بي إلا أنني أستنكر عليه، ما لنا ولهذه الأمور. ها واحد يقول أنت بتكفر الحكومة؟ لا والله أنا ما بكفرت الحكومة، لكني أقول كما قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ما عندنا في الإسلام أحزاب ولا جماعات ولا تعصب ولا ركون. من جماعة الشافعي في زمنه؟ ومن جماعة الإمام أحمد؟ قال الإمام أحمد قول الشافعي عندي رأي، وقول مالك عندي رأي، وقول الأوزاعي عندي رأي، إنما الحجة في الآثار. وقال أبو حنيفة رضوان الله عليه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين أخذنا. ما فيك الإسلام جماعات. الإسلام لما تحزب أهله ضاعوا. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فلم يسألهم إلا عن إجابة المرسلين. ما عندنا جماعات يا إخوان، ما عندنا جماعات. نبرأ إلى الله أن نتعصب لجماعة سياسية أو جماعة كما يسمونها إسلامية أو حزبية. ما عندنا إلا قال الله قال رسوله من دعاك إلى الكتاب والسنة بفهم الأئمة الصالحين كأحمد والشافعي فعلى العين والرأس، ومن قال لك أدخل في جماعتي إن كانوا على الحق فيكفينا الكتاب والسنة، وإن كانوا على الباطل فيكفينا الكتاب والسنة. فاطلب العلم واجتهد في طلب العلم، ولا تنضم إلى أي جماعة تحت أي مسمى. نعم، آخر سؤال، هل توجد فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال أن النظر في وجه الحليق يؤثم أو الناظر يأثم؟ ما أدري هذا، لقد أكرمني الله وقرأت فتاوى ابن تيمية من سنين اللي هم 35 مجلد، لا أذكر 37 بالفهارس، ما توجعش قلبي. أنا من ومن الفهارس؟ أنا قريت الكتاب الأصلي وقارى الفهارس. ما أذكر أنني قرأت لشيخ الإسلام أن الذي ينظر إلى الحليق يأثم، وهذا كلام باطل وإن قاله من قال. أما كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى الكفار ويعاملونهم، أم كانوا يغضون البصر عن أبي جهل؟ هذا تكلف في الدين يا إخواني. إيه؟ مش فاهم. مين؟ أبو جهل ما كان حليق، لكنه كان كافرا يحارب الإسلام، وهذا حليق مؤمن بالله ورسوله، يحرم النظر إلى هذا لأنه عصى وحلق، ويجوز النظر لهذا وهو يحارب الله ورسوله؟ يا رجل يا عبيد، رجل حليق حلق لحيته، ارتكب معصية نقول حرام النظر إليه، ورجل يحارب الله ورسوله نقول يجوز النظر إليه؟ إيش هذا؟ اسكت يا أخي أنا ما بسألك. إذا كان المنع من النظر إليه لأنه عصى، أليس هذا هو السبب؟ سكت يا أخي أنا بسألك، المنع من النظر إليه لأنه عاصي؟ لا حول ولا قوة يا حبيبي، ما في، ولو كان فيه لوضعناه على رؤوسنا، لكن الآن أنت جاي تقول فيه بعد ما قلت إنه أبو جهل ما كان حليقا. أنت فهمت علي ولا ما فهمت؟ هذا تكلف في الدين، فهمتني ولا ما فهمت؟ نعم. وربما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من أساء الفهم، ففي صحيح البخاري قال البخاري: باب الغضب في الموعظة والعلم. باب الغضب في الموعظة والعلم. جاء الرجل قال يا رسول الله، سأله عن ضالة الغنم، اتلأ راس غنم ضايع، فقال له: هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأنه لا تستطيع أن تستقل بإيه؟ بنفسها. قال: فضالة الإبل. قال: فغضب واحمر وجهه. غضب ليه؟ لأنه كان من المفترض أن يفهم، إنما أبحت لك أن تأخذ ضالة الغنم لأنها لا تستطيع أن تستقل إيه؟ فلماذا تسأل عن ضالة الإبل ومعها سقاؤها ووكاؤها؟ فغضب. البخاري قال: باب الغضب في الموعظة والعلم. وفقنا الله وإياكم باتباع الكتاب والسنة.